بالعلم بذل الأدب تتالى على الركب تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا نتكلم عن مسألة الاجتهاد لدى المتأخرين في الحكم على المتن والإسناد، وذكرنا في اللقاء الماضي حكاية عن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، أن الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجوز للمتأخر الإقدام على تصحيح حديث إلا أن يكون مسبوقا بهذا التصحيح من قبل من سبقهم من أهل العلم، وأنه خالف ابن كثير في ذلك ابن الصلاح، ونقل عن الإمام النووي أيضا أنه خالف ابن الصلاح في ذلك، ورأى أن من اكتملت عنده الآلة وصارت عنده أهلية فله أن يحكم على الأحاديث بالنظر في الأسانيد والمتون حتى وإن لم يكن مسبوقا بهذا الحكم من قبل من سبقه من أهل العلم. ونحن ذكرنا أن هذه المسألة لها شقان. الشق الأول متعلق بهل يجوز فعلا للمتأخر أن يقدم على الحكم على حديث تصحيحا وتضعيفا وهو لا يعلم ماذا قال من قبله من أهل العلم، أو يعلم ولكنه خالف من سبقه من أهل العلم، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ وتكلمنا في هذا الأمر تفصيلا في اللقاء الماضي، وبينا الحكم فيه، وأن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، فالمسائل أو الأحاديث التي اتفق أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فيها، فاتفقوا مثلا على كونها صحيحة أو على كونها ضعيفة، فلا يجوز للمتأخر أن يخالف إجماع الأمة ولا إجماع علماء الحديث، كما قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. أما إذا اختلف أهل العلم فمنهم من صحح الحديث ومنهم من ضعفه، فللمتأخر أن ينظر في دليل كل فريق وأن يرجح بين هذه الأقوال التي اختلفت وتعارضت، إذا كان هو عنده الأهلية والآلة والعلم والمطالعة والمعرفة التي يكون بها أهلا لأن يرجح بين أقوال أهل العلم التي تعارضت في الحكم على الحديث. وذكرنا من كلام الإمام البيهقي ما يدل على هذا التفصيل. الشق الثاني من المسألة، وهو الذي سنتناوله بإذن الله تعالى الليلة، وهو هل فعلا ابن الصلاح رحمه الله تعالى أغلق باب الاجتهاد في هذا الباب، أم أنه كان يتكلم عن قضية خاصة فخالفه من خالفه من أهل العلم لظنهم أنه يتكلم عن قضية عامة. واضح؟ فهذا الذي نريد أن نتكلم حوله الليلة، وأن نفهم كلام ابن الصلاح على ما أراده ابن الصلاح، وأن ننظر في من خالفه من أهل العلم هل كلامهم يتعارض مع كلام ابن الصلاح، أم من الممكن أن نوفق بين كلام ابن الصلاح وكلام من عارضه وخالفه من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. الإمام ابن صلاح في علوم الحديث له في نوع الحديث الصحيح تكلم عن عدة مسائل، من المسائل التي تكلم عنها المسألة الثانية وهي التي موضوع حديثنا، قال فيها بالحرف الواحد رحمه الله، قال: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، إسناده من حيث الظاهر صحيح، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. يعلل ذلك بقوله: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. لماذا؟ قال: لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك، ابقاء سلسلة الإسناد التي خص بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا آمين. هذا هو كلام الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو الكلام الذي عرضه فيه طائفة ممن جاء بعده من أهل العلم، وإن وافقه بعضهم فقد وافق الإمام ابن جماعة في مختصره لكتاب ابن الصلاح، وكاد السيوطي أن يوافقه أيضا، كاد السيوطي أن يوافقه وإن خالفه في الألفية، إلا أنه في شرح الألفية يعني اقترب جدا من كلام ابن الصلاح وحاول أن يوفق بين كلام ابن الصلاح وغيره ممن ذهبوا إلى غير ما ذهب إليه عليه رحمة الله. أولا الذي نريد أن نقرره أن كلام ابن الصلاح هذا متعلق بمسألة خاصة جدا، ليس هي المسألة التي تناولناها في اللقاء الماضي. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الاستقلال في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا، هل للمتأخر أن ينظر في الأسانيد، يأتي مثلا إلى إسناد في سنن أبي داود أو إسناد في سنن ابن ماجة أو النسائي أو الترمذي مثلا، فينظر في هذا الإسناد ويحكم على هذا الإسناد صحة أو ضعفا بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ هذا الجواب عليه هو الذي فرغنا منه في اللقاء الماضي. الجواب عليه هو الذي فرغنا منه في اللقاء الماضي، ومحصلته أن هذا الحديث الذي هو بصدد الحكم عليه، إما أن العلماء اتفقوا على صحته أو ضعفه فليس له أن يخالف ما اتفق عليه أهل العلم عليهم رحمة الله، لأن اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة كما قال أبو حاتم الرازي، ثم لا يجوز مخالفة أهل العلم فيما أجمعوا عليه واتفقوا عليه، كما لا يجوز مخالفة أهل العلم في أي مسألة أخرى غير مسائل الحديث. فالفقه مثلا إذا وجدنا علماء الفقه عليهم رحمة الله اتفقوا على مسألة فقالوا هي حلال أو قالوا هي حرام، فلا يجوز المتأخر أن يخالف هذا الإجماع الذي انعقد وانتهى وفرغ منه. يبقى النظر فيما اختلف فيه علماء الحديث، فمنهم من يصحح الحديث ومنهم من يضعفه، فالمتأخر إن كانت عنده الآلة والأهلية أن ينظر في دليل كل فريق من هؤلاء العلماء الذين اختلفوا ويرجح بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده. هذا هو الأمر العام في هذه المسألة، لكن هناك أمر خاص هو الذي يتحدث عنه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ما هو الأمر الخاص وما الذي يشير إليه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله؟ الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى يتكلم عن قضية رواية الحديث عند المتأخرين، تختلف عن رواية الحديث عند العلماء المتقدمين. يعني الإمام أبو داود في السنن حينما يروي بإسناده حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الإسناد لهذا المتن معروف، هذا الإسناد لهذا المتن معروف، وهذا المتن روايته بهذا الإسناد عند أهل العلم معروفة، سواء كان هذا الإسناد إسناد صحيح أو إسناد غير صحيح، لكن كل أهل العلم يعرفون أن هذا الإسناد هو إسناد ذلك المتن، وأن هذا المتن هو يروى بهذا الإسناد. فقضية الربط بين هذا الإسناد وهذا المتن وهذا المتن وهذا الإسناد قضية مسلمة مفروغ منها، يبقى النظر بعد ذلك في النظر في الرواة والرواية وفي الاتصال والانقطاع والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، لننظر هل تحققت شرائط الصحة أم لا. وهذا بإمكان من تأهل واكتملت عنده الآلة أن يحكم بمقتضى، وأن ينظر في الإسناد وأن ينظر في المتن، وأن يحكم على هذا المتن وهذا الإسناد بما تمليه القواعد وبما تقتضيه القواعد. لكن ابن الصلاح ما بيتكلم عن هذه القضية، بدليل أنه في هذه القضية له كلام آخر وهو عنده يعتبر موافق فيه لغيره ممن خالف. الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله له كلام في سنن أبي داود وكلام في مستدرك الحاكم، وكلاهما موجود في علوم الحديث لابن الصلاح. لما تعرض لمستدرك الحاكم ماذا قال؟ ذكر أن الحاكم في مستدركه يتساهل، عنده تساهل واسع، ويحكم على أحاديث الصحة لا تستحق هي الصحة، فقال الصواب أن نتوسط في أمري، الصواب أن نتوسط في أمري. كيف نتوسط في أمري؟ قال إذا وجدنا الحاكم أن يتبول صحح حديثا ولم نجده في الصحيحين ولا سبقه أحد من الأئمة إلى تصحيحه، ولم نجد فيه علة ولا ضعفه أهل العلم، يبقى لا صححه عالم ولا ضعفه عالم، ونحن لم نجد ما نضعفه به، لم نجد ما جزاك الله خير نضعفه به، فماذا قال؟ قال نتوسط في أمري فنقول هو حسن، نقول هو حسن. لماذا قال نقول هو حسن؟ هذا مبني على أصل، وهذا الأصل معروف عند أهل العلم ليس عند ابن الصلاح فقط، بل عند ابن الصلاح وغيره حتى الذين اعترضوا عليه، وهو أن الحاكم النسابوري كشيخه ابن حبان وكشيخه ابن خزيمة لا يفرقون بين الصحيح والحسن، فالحسن والصحيح كلاهما عندهم يسمى ايه؟ صحيح. فالحسن عند ابن حبان والحاكم وابن خزيمة يسمى ايه؟ صحيح. فلما ابن خزيمة قال صحيح ألف كتاب الصحيح، وابن حبان ألف كتاب الصحيح، والحاكم ألف المستدرك على الصحيحين وهو كتاب في اجتهاد الحاكم صحيح، لم يدخل فقط في هذه الكتب ما كان صحيحا في أعلى درجات الصحة، إنما أدخلوا كل ما يدخل في نطاق المقبول، فكل ما يدخل في نطاق المقبول عندهم يسمونه صحيحا، فالحسن عندهم إيه؟ صحيح. وهذا معروف، ابن صرح بذلك ابن الصلاح وابن حجر والعراقي وغيره، قالوا إن هؤلاء الثلاثة لا يفرقون بين الصحيح والحسن. بل ابن حجر توسع في هذا، قال إن أكثر أهل العلم لا يفرقون بين الصحيح والحسن، وهذا صحيح البخاري وصحيح مسلم. الذهبي في الموقظة يقول فبحمد الله ليس في الكتابين يعني الصحيحين حديث ضعيف، بل إما صحيحة وإما ومع ذلك سموا الكتاب بالإيه؟ الصحيح. فدل ذلك على أن اسم الصحيح يطلق ويدخل فيه كل ما كان مقبولا من الروايات ومنه الحسن. فلما كان الحاكم من الذين يطلقون الصحيح على الحسن، وهو وصف هذا الحديث الذي أدخله في المصدر بأنه صحيح، ولم نجد إماما وافقه أو خالفه، ولم نجد نحن علة في الحديث نضعفه بها، فقلنا نتوسط نقول حسن. طب لماذا لا نقول صحيح؟ ابن الصلاح لماذا لم يقل صحيح؟ أخذا بالأحوط، لأن الصحيح والحسن كلاهما عنده إيه؟ صحيح. فكونه حسنا هذا أمر متيقن أم لا؟ لكن هل هو صحيح أي في أعلى درجات المقبول قضية قد لا تكون مرادة عند الإمام الحاكم النيسابوري، قد يكون ممن أطلق الصحة هنا وأراد أدنى مراتب الصحة وهي التي نسميها حسن، فقال نأخذ بالأحوط ونقول حسن. إذا هو أعمل الاجتهاد بدليل أنه قال إذا لم نجد إماما سبقنا أو وافق الحاكم في التصحيح أو في التضعيف، ولم نجد أحدا ضعف الحديث، ولم نجد نحن علة نعل الحديث بها، إذا هو أعمل الاجتهاد أم لا؟ أعمل الاجتهاد، نظر في السند فوجدوه سندا صحيحا، ووجد الحاكم صححه، ولم يجد من وافقه أو من خالفه، ونظر في الحديث لم يجد فيه علة تستوجب القدر، معنى ذلك لو وجد علة، هل كان سيوافق الحاكم؟ لو وجد علة، هل كان سيوافق الحاكم؟ إذا هو خالف الحاكم فيما إذا تبين له في الحديث علة أم لا؟ إذا هنا أعمل اجتهادا ونظر في الإسناد، ولما رأى الحديث الذي صححه الحاكم ولم يوافقه أحد ولم يخالفه أحد لم يجد فيه علة تستوجب الجرح والضعف، وافق الحاكم، وإنما أخذ بالأحوط كما ذكرنا للعلة التي ذكرناها. ولو وقف على علة تستوجب الضعف هل سيوافق الحاكم؟ لا. إذن هو أعمل الاجتهاد، فكيف يدعى على ابن الصلاح أنه يغلب باب الاجتهاد؟ لما تكلم عن سنن أبي داود ذكر الإمام أبو داود أن أحاديث كتابه كما قال ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشابهه، الصحيح وما يشابهه، ايه هو الصحيح اللي هو اعلى مراتب المقبول، ما يشابهه قال هو الحسن. قال ولم اجد وما لم اجد فيه حديث يعني صحيح ولا حسن ذكرت فيه الضعيف، يعني احتلت فيه بالضعيف، طبعا ما يقصد بالضعيف اي ضعيف، انما ضعيف الايه المنجبل الذي لا يكون ايه منكرا ولا باطلا. ثم قال وما كان فيه ضعف شديد بينت، وما سكت عنه فهو صالح، حتى يكون السيوطي يروي ابو داود اقوى ما وجد، ثم الضعيف حيث غيره فقد، يروي ابو داود اقوى ما وجد، اقوى شيء في الباب، اذا لم يجد شيئا قويا في الباب الضعيف، ثم الضعيف حيث غيره فقد اي لم يجد. ويقول في موضع اخر قال ابو داود عن كتابي ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهن اقل اي ابينه، وحيث لا فصالح، فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز انه وهن. حد فهم حاجة؟ طيب احمرك. ايه معنى الكلام ده؟ احنا قلنا ان ابو داود يخرج في كتابه حديث ذات مراتب متفاوتة، فيخرج الصحيح الذي هو في البخاري ومسلم خير ليه، ويخرج الصحيح الذي على شرط البخاري ومسلم، ويخرج الحسن الذي هو حجة وتقوم به الحجة سواء حسن لذاته او حسن ايه لغير، فاذا لم يجد ذلك تلك الانواع التي تقوم بها الحجة بانفرادها، ووجد بعض الاحاديث الضعيفة التي لا ضعفها ليست شديدا ولا منكرا ولا باطلا ولا لا اصل له، فهو يخرجه حيث يحتاج اليه، وغالبا ما يخرج هذا النوع من الضعيف حيث يكون موافق للاجماع، موافق للقياس، موافق لما هو احوط، واضح، موافق لفتوى عامة اهل العلم او فتوى عامة الصحابة رضي الله عنهم جميعا الى اخره، يعني هو الراجع في المسألة، فيخرج هذا، وهذا بطبيعة الحال لكونه موافقا للأصول، قد يكون موافق للقرآن، قد يكون موافق لعموم الأدلة الشرعية، قد يكون موافق لإجماع الأمة، قد يكون موافق للقياس، قد يكون موافق للأخذ بالأحوط إلى آخره، ومثل هذه الموافقات تمنع عنه أن يكون باطلا أو منكر. فبيقول بقى إيه؟ حيث لم يجد لا صحيحا ولا حسنا يخرج الضعيف الذي هذه صفته، وهذا يسكت عنه خلاص ما بتكلمش عليه، لان انا شايف ان هو معناه صحيح، ولا يهمني من الاحاديث اسانيدها ام متونها، ده كتاب فقه بالدرجه الاولى، كتاب ابو داود كتاب فقه بالدرجه الاولى، عمدته على المعاني اكثر من الاسانيد. طيب احيانا يخرج احاديث واهيه ضعيفه جدا منكره باطله، بس قليل جدا، وبيخرجها ليه؟ عشان يحذر منها، مش عشان يحتج بيها او يستشهد بيها. ده بيجيبها كده ايه في النص كده، وغالبا ما يبينها ويبين حالها بكلمات مختصرة، يقول هذا خطأ، هذا منكر، هذا لا أصل له، هذا باطل، واضح؟ فتجده يعبر عن هذا. ولذلك قال ايه؟ وما فيه وهم شديد بينته. اذا ما فيه وهم شديد دوت مش على شرط يذكرها، ده ذكروا لبيانه فقط ليحذر منه. ربما بعض علماء عصر احتج به فاراد ان يحذر من هذا الحديث الذي احتج به بعض علماء عصر. طيب، يبقى يبقى الصحيح والحسن والضعيف المحتج به المنجبر يعني، وكل هذا يسقط عنه، لانه مش هيخرج الصحيح ويقول صحيح، بيسقط، لانه اي حديث عنده يسقط للحجة فهو يسقط عنه، يذكره من غير ان يبين حاله، انما يبين حال الواهي المنكر الباطل حتى يحذر ايه منه. اذا هل هو يسكت عن احاديث ذات مرتبة واحدة ام متفاوتة؟ متفاوت، لان الحديث الصحيح يسكت عنه، والحديث الحسن يسكت عنه، والحديث الضعيف المنجبر المحتج به ايضا يسكت عنه. فاذا سكت هل نستطيع ان نفهم من سكوته درجة معينة للحديث؟ ما نقدرش. انما الذي نفهمه من سكوته ان هذا الحديث عنده صالح للحجة بصرف النظر عن مرتبة الحجية فيه، هل هو في اعلى مراتب الحجة ام في ادنى مراتب الحجة. لكن القاسم المشترك بين هذه المراتب هو ايه؟ كونها حجة. حد فهم هذا؟ طيب، ابن الصلاح حب يعني يميز هذا الامر، يفصل. طب انا النهاردة حديث ابو داود عايز اعرف رأي ابو داود فيه، اعمل ايه؟ لو هو قال وما سكت عنه فهو صالح، يعني اجي الحديث اللي هو البخاري ومسلم خرجوه اقول صالح؟ طب هو بيسكت عن الحديث اللي في البخاري ومسلم، ابو داود بيسكت عن الحديث الصحيح التي فيه على درجات الصحة، فينفع في هذا اقول ان ابو داود يقول قال فيه صالح؟ لا. فقال ايه الامام ابن الصلاح؟ قال ما في الصحيحين وما صححه غيره من العلماء فهذا صحيح، الذي وجدنا فيه عالم اخر وافق ابا داود فصححه، فهذا دليل على ايه؟ على انه ليس فقط صالحا بل هو في اعلى درجات الصلاح. ها؟ يبقى ايه؟ اما في اعلى درجات الصحة كونه مثلا في الصحيحين، او كونه على شرط الصحيحين، او كونه قد العلماء ورد عنهم انهم صححوا ذلك الحديث، فهذا يدل على ان ابو داود لم يسكت عنه فقط لكونه صالحا بل لانه في اعلى مراتب الايه؟ الصحة. يبقى من فرض ابو داود بتخريجه والسكوت عليه ولم نجد اماما صححه ولا ضعفه، لم نجد اماما صححه ولا ضعفه، قال ننظر فيه، فإن وجدنا فيه علة أو ما يستوجب الضعف ضعفناه، وإن لم نجد جعلناه من قسم الحسن، وإن لم نجد لأن الحسن هيكون في أدنى مراتب الحسن هو الحسن لغير، جعلناه في قسم الإيه؟ حتى قال السيوطي إيه؟ فابن الصلاح إيه؟ جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن، جعله في ادنى مراتب ايه؟ المقبول. واحد يقول لك طب ليه ربما يكون صحيح؟ ما خدنا بالاحمر، والاخذ الاحمر لا غبار عليه ما دام لم نخرجه عن حيز المقبول، لكن ينفعنا ذلك حيث يعارضه حديث مثلا في اعلى مراتب الصحة، فيكون الذي في اعلى مراتب الصحة ارجح من هذا الذي سكت عنه ايه؟ ابو داود. الشاهد من الكلام ده كله ان الامام ابن الصلاح يعمل الاجتهاد ام لا؟ يعمل الاجتهاد ولا يغلق باب الاجتهاد، بدليل انه يتعامل مع مثل هذه الاحاديث التي لم يجد فيها اماما وافق ابا داود او خالف ابا داود، ينظر في الاسناد، فان وجده فيه ما يستوجب الضعف ضعف، وان لم يجد فيه ذلك حكم بحسنه اخذا بالاحق. اذا هو يعمل الاجتهاد ام لا؟ فكيف يدعى على ابن الصلاح انه يغلق باب الاجتهاد؟ طب ابن الصلاح عايز يقول ايه يا جماعه؟ ما انت برضك حيرتني يا راجل انت، ما تقول عايز يقول ايه الراجل ده. طيب ابن الصلاح بيتكلم عن قضية خاصة جدا. انا هديك الموضوع ده كده حالما انتشي عشان لما تقرأ في اي حتة تفهم. بيتكلم عن قضية ايه؟ قضية رواية المتأخرين للحديث. العلماء القدامى لما كانوا بيروا الحديث كانوا يدققون جدا في الاسانيد وفي السماع من الشيوخ وفي تحمل الحديث، وكان من يتساهل منهم في التحمل يطعنون فيه، كما قالوا في ابن وهب كان سيء الاخذ، وكما قالوا في المصريين وفي الشاميين انهم يسيئون الاخذ ولا يفرقون بين الفاظ التحديث، بخلاف غيرهم من اهل الحجاز واهل العراق ايضا، فانهم يميزون بين حدثنا واخبرنا وعن وقال الى اخره، فكل لفظة لها دلالة عندهم ولا يجعلون لفظة مكان لفظة ولا عبارة مكان عبارة، بخلاف مثلا الشاميين كانوا يتساهلون في ذلك، والمصريين ايضا. مش عارف ايه في علاقة ازلية بين مصر والشام من قديم الزمان، علاقة ازلية سبحان الله. المهم تجد المصريون والشاميين يتساهلون في الفاظ الاداء، يحط حدثنا من كان اخبرنا وعن مكان حدثنا وسمعت مكان عن، يتساهلون في ذلك كما نص على ذلك ابو حاتم وابو زرعه وابن حبان وغيرهم، حتى قال الامام ابو بكر الاسماعيلي ان اهل مصر واهل الشام لا يميزون الفاظ السماع، فربما سمع الواحد منهم الحديث عن شيخه بلفظ عن، فاذا به حينما يرويه بلفظ حدثنا او اخبرنا او سمعت، زي بقية بن الوليد وده شامي، بقية بن الوليد شامي تكلم في اهل العلم، فبعض المتأخرين قال ان المشكلة في بقية انه يدلس، فاذا صرح بالسماع فحديثه صحيح، وده طبعا قصور في فهم الترجمة، ترجمة هذا الراوي بقية بن الوليد ابدا. بقية بن الوليد العلماء تكلموا فيه وفي تفرداته وانه لا يحتمل منه التفرد حتى لو صرح بالسماع. ليه؟ كثيرا ما يأتي على حديث بقية حدثنا فلان، يجي العلماء يقول لم يسمع، ازاي لم يسمع؟ هو بيحدثنا، هو بيقوله، فيجي ابو حاتم وابو زرعة وابن حبان وغيره من اهل العلم يقول لا لم يسمع ولم يقل هو حدثنا، الراوي عنه هو الذي قال حدثنا، لان اهل الشام وهو شامي، بقية شامي من اهل الشام، اهل الشام كانوا يسمعون احاديث بقية التي رواها بالعنعنة، فلما يرونها عن بقية حدثنا فلان فيذكرون لفظ التحديث عن غير قصد، لأن هذه الألفاظ ما كانوا يعتنون بضبطها وإتقانها وتمييزها. حد فهم حاجة؟ فلما تيجي تقول بقى بقية انه اللي صرح بالسماع، هو ما صرحش يا ابني، ده اللي صرح هو اللي روي عنه اللي زود الحتة ديت، قال حدثنا بينما بقية قال ايه؟ عن. ووقع ذلك في أحاديث كثيرة للحسن البصري. الحسن البصري يرويها عن شيوخه بلفظ العنعنة ويأتي الراوي عنه فيجعل بين الحسن وشيخه حدثنا، زي جرير بن حازم، قالوا كانت سجية عند جرير بن حازم، سجية عنده ايه؟ سجية حسنية، يعني عدم دقة وعدم تحري وعدم اتقان، يسمع الحديث عن شيخه وشيخه قال فيه عن فيذكره بلفظ ايه؟ حدث. ذكروا ذلك العقيلي وغيره من اهل العلم، ذكروا ذلك كثيرا، الإمام أحمد أيضا ذكره، وأبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان كل دول ذكروا أن جرير بن حازم كان يتساهل هذا التساهل. إذا ضبط ألفاظ الرواية إسنادا ومتنا، هذا كان العلماء القدامى يعتنون به غاية العناية، ومن يخل به كانوا يتكلمون فيه، ومن يخل به كانوا يتكلمون إيه فيه، ده لدرجة أن هم كانوا يضبطون ما سمعه الراوي في كل مجلس، يقول هذا الراوي في المجلس الفلاني ما سمعش من الحديث الثالث لحديث الحديث العاشر، او كان نعسان او دخل الخلاء، زي حافظ بن رياس لما روى حديث الاكل والشرب في الطرقات ابي هريره، الامام علي المديني قال نعس حفص النعس فجاء بهذا الحديث، خد له تعفيل اثناء الدرس، فالظاهر لما نام حلم بالحديث فرواه. وزي برضه جرير بن حازم مرة روى حديث بإسناد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. هذا الحديث ده هذا الحديث في الصحيحين وهذا الصحيح. جي جرير بن حزم قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. عمل إيه؟ عمل الرجل ده غلط، ما هو روى نفس الحديث، غير سنده، رواه بسند آخر. الحديث أصلا من رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري اللي هو أبوه يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجيه جرير بن حزم جاب له سند تاني ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله، واحد من دول ما شاء الله وجدت له إسنادان وكلاهما صحيح، ولو حب يتسهل لك أحدهما صحيح والآخر حسن. ها؟ لا، العلماء قالوا غلط، الصواب أن الحديث يروى عن أبي قتادة الأنصاري ومن رواه عن أنس أخطأ. جرير بن حزم غلط، ركب متنا على سند وسندا على متن، فلا المتن يروى بهذا السند ولا هذا إسناد هذا المتن. ضبطوا هذا، قالوا ايه؟ قالوا سبب ان جرير بن حازم وقع في هذا الخطأ، قالوا ان جرير بن حازم كان كثير الرواية عن ثابت عن انس، وكان في مجلس ثابت عن انس، فحدث ثابت عن انس باحاديث، فبعد ان انقضى المجلس مجلس ثابت البناني يعني حدثه بعض اصحابه يعني اصحاب جرير، حدث جرير بن حازم بحديثه عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن جرير ان هذا من جملة ما سمعه في المجلس عن ثابت عن انس. شوف كان بيضبط ايه يا بوش، هذا صعب يعني، المتقدمين كانوا كده، والحكايات في هذا بقى حدث ولا حرج، المتأخرين مش كده، لان المتأخرين ما يعنيه من الرواية ضبط الاساليب والمتون. خلي بالك بس الحتة دي، الرواية عند المتأخرين المقصد منها فقط الحصول على الاسناد وشرف الاسناد والعلو في الاسناد، لا يقصدون ضبط الاسانيد ولا المتون، ما يعنيهمش. يعني عبيد الله تبقى عبد الله مش مشكله، ما كلهم مسلمين، ايه المشكله؟ كلهم حبايب، يعني ايه ما عندهمش الحته دي؟ زي النهارده يعني، زمان مثلا عند العلماء القدامى كانوا يضبطون اسانيد تلقي القران، صح ولا لا؟ فابن عباس له اسناد، وابن مسعود له اسناد، وزيد بن ثابت له اسناد، وهكذا. وكان يضبطونها. النهارده انت بتسال على الشيخ، هل يهمك السنه ده في مين ولا مين ولا مين؟ يعني شيخك اسمه ايه، ولا شيخ شيخك اسمه ايه، ولا شيخ شيخك اسمه ايه؟ يعني كده الامر، وكلهم مجاهيل او اغلبهم مجاهيل لا يعرفون، والمعروفون منهم قد يكون مطعون فيهم. يعني كده الامر، انت بس عايز تقرا على الشيخ وتختم ختمه عشان يكونوا معايا اجازه. طب اجازه انت ايش عرفك الاسم دوت كان موجود؟ الراجل ده كان مخلوق في يوم من الايام، ايه عرفك اللي في السند ده؟ هل يعنيك هذا؟ شيخك نفسه ما يعرفش، وشيخ شيخك ما يعرفش. دي مساله شرفيه زي شهاده الدكتوراه دوت اللي بتروح تاخدها وانت لا تفقه في شيء في الايه في اللي انت خدته دوت. ها، وزي النهارده اللي بيروح ياخد اجازه على الشيخ يقول له انا معايا اجازه الفحيح البخاري، يروح رايح ويقعد مثلا يقعد اسبوع يقرا الكتاب، لا فهم حاجه، لا فهم سند ولا فهم مت، ومره يقول لهيعة ولهيعة ومعين ومعين وحصين وحصين وحوضين، كل دوت ايه بيصحح ويخرف فيه، وفي الاخر الشيخ يديله اجازه صحيح البخاري، لا الشيخ يعرف يقرا صحيح ولا يفهم اللي فيه ولا حتى التلميذ. انما الغرض من ده كله ايه؟ مساله شرفيه ليس اكثر. فاهمين الكلام ده؟ اذا الاسناد عند العلماء القدامى كان اعتماد يعتمد عليه في الحكم على السند والمتن، يعتمد عليه في الحكم على الحديث. اما المتاخرين ما عندهمش الحته ديت، ما يعنيهمش، لا يعنيهم ابدا بحال من الاحوال، الغرض منه فقط هو ايه؟ ابقاء سلسله الاسناد والحصول على هذه المنزله الشريفه والمرتبه المنيفه بس. فابن الصلاح بيتكلم عن القصه دي، بيقول ان لو عندنا حديث وجدناه في بعض الكتب المتاخره مثلا عبر ايه يروى في اجزاء الحديث وغيرها، ما قالش الكتب المعتمده المشهوره، انما هو فرق بين ايه اجزاء الاجزاء التي تروى زي جزء ابن اللولو وجزء ابن ما اعرفش ايه، الاجزاء الحديثيه الايه المتاخره ديت مؤلفها نفسه ما يعرفهاش، ما يعرفش الاساليب دي فيها ايه. غرض المؤلف ده جمع احاديث باساليب معينه وهو نفسه لا يفقه في هذه الاساليب شيء. ها؟ فقط عايز يقول انا اروي باسناد احاديث. وقد تكون الاحاديث صحيحه بغير الاسناد اللي جابه. او صحيحه الى الكتاب الذي صنف اخذ عنه، يعني هو بيروي بسنده الى ابي داود. ثم ياتي الى من ابي داود صاعدا يروي الحديث الذي هو موجود في سنن ايه؟ ابي داود. هات ان الشيخ المؤلف ده كذاب يضر؟ ثقه يضر؟ ما يضرش. ليه؟ لان الحديث موجود اصلا فين؟ في ابي داود. يعني من مما تعجبت منه بعض المحققين اخرج كتابا من الكتب، الكتاب دوت لبعض المتأخرين، الكتاب ده المؤلف بيروي اسانيد للكتب المشهورة من بإسناده هو الى مثلا ابي داود، بإسناده هو الى الترمذي، بإسناده هو الى ابن ماجه. معايا؟ فيكون الاسناد فيه الشيخ صاحب المؤلف المتأخر دوت ضعيف او كذاب او متروك او مجهول، فيجي يقول لك اسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح فقد رواه ابو داود. ما هو قال لك ابو داود؟ السند بين المؤلف وابو داود لا يضر حاله، لا يعنينا، لان الحديث موجود في ابو داود ولا لا. انا النهارده بيجي واحد كذاب، هل تتخيل المساله دي؟ واحد كذاب، ها، بل واحد كافر، يقول ده ربنا بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هقول ده كذب بس هو صدق لانه في القران، ها، ولا هقول ايه؟ هذا صدق وان نطقت به ايها الكاذب. فليس نطق الكاذب بالصدق يجعل الصدق كذبا. فلو ان واحد كذاب قال ابو داود روى في سننه حديث كذا وكذا وكذا، رحت لابو داود عيد الحديث، ما هوش بقى حديث ضعيف بهذا السند، هو صحيح لانه سنن ابي داود، ده كلام فارغ. الناس بتعمل كده بالمحققين اللي هم بيسمون نفسهم محققين يعني. انما انظر في ماذا؟ في سند ابي داود نفسه، ولا يعنيني بقى من تحت ابي داود من الاسناد الى ذلك المصنف. فامام ابن الصلاح بيتكلم عن القضيه دي، قضيه ايه؟ الاسانيد التي توجد في الكتب المتاخره الى الكتب المشهوره. هذه الاسانيد لا تاثير لها في الحكم على الحديث صحه وضعف. انما ننظر في الايه؟ في الحديث. اذا هذا المتاخر انا النهارده بروي باسنادي الى ابو داود، ما يعنينيش الاسناد ده، اروح لابو داود عبد الله واحكم. انا النهارده بروي باسنادي الى ابن ماجه، ما يعنينيش الاسناد دوت، انظر في ابن ماجه نفسي واحكم. اما من تحت ابن ماجه فلا يعنيني بحال، لان الكتاب ثابت عن ابن ماجه، صح ان ابن ماجه روى هذا الكتاب باحاديثه المعروف. فكوني انا اروي باسناد عن ابن ماجه واسنادي الى ابن ماجه فيه متكلم فيه، هذا لا يضر الحديث الذي ثبت انه من احاديث سنن ابن ماجه. طيب، هب اننا وجدنا حديثا يرويه واحد متاخر باسناد له الى رسول الله، ولم نجد هذا الحديث الا عند هذا المتاخر، لم نجده لا في الكتب المشهوره ولا المعتمده، فهل لنا ان نحكم على الحديث بمقتضى هذا الاسناد؟ ها؟ واحد يقول لك ان كان الاسناد صحيح يبقى صحيح، ان كان ضعيف يبقى ضعيف. نقول له لا. ايه معنى صحيح؟ ايه معنى ان هذا الاسناد صحيح؟ معنى ايه؟ ان رجاله ثقات، سمع كل منهم من شيخه، وسلم الحديث من الشذوذ والايه والعله. طب ده كده؟ قال لك افتح كتب الرجال، كتب التراجم، كتب التواريخ، هتلاقي ان الرواه دول ثقات. مش كده ولا ايه؟ نقول له ماشي. في هنا بقى مسألة ثانية. هذا التفاوت في المنهجين ترتب عليه اختلاف في الاصطلاحات. نكمل ولا سرحته؟ اصل الموضوع النهارده دسم شوية. ها؟ فاللي هو متقدم قبل ما يجي ياخد باله يعني. في اختلاف في المصطلحات، يعني لما يجي مثلا واحد من الرواة اللي هم من اصحاب المتقدمين نجد فيه امام قال فيه ثقه، يبقى ده بنحتاج بيه ولا لا؟ ها؟ بنحتاج بيه. لكن لما يجي واحد مثلا من شيوخ الحاكم النيسابوري او شيوخ البغوي او شيوخ الخطيب البغدادي او شيوخ البيهقي، نجد عالم من العلماء يقول فيه ثقه، فهل ثقه في حق متاخر كثقه في حق متقدم؟ هنا بقى المحك. احنا ذكرنا في اوائل دروسنا ان المصطلح الواحد اللفظ الواحد قد يستعمل تارة بمعنى وتارة بمعنى اخر في العين الواحد, وان هذا الاختلاف يختلف من قائل الى قائل ومن مكان الى مكان ومن زمان الى زمان. فقد يستعمل اللفظ الواحد في زمان بمعنى وفي زمان اخر بمعنى اخر, او في مكان بمعنى وفي مكان اخر بمعنى اخر, او عند عالم بمعنى وعند عالم اخر بمعنى اخر. زي منكر الحديث, منكر الحديث اذا قالها اي امام من ائمه الحديث الا البخاري فيعني بها الضعف الهين. اما اذا قال البخاري في الراوي منكر الحديث فلا تحل الروايه عنه, يعني متروك ضعيف جدا. هو كان يقول هذا, اذا قلت في الراوي منكر الحديث فهو ممن لا تحل الروايه عنه. اذا اختلف المعنى من قائل الى قائل, وهذا من علماء الحديث وهذا من علماء الايه الحديث. وقد يختلف معنى الحديث اللفظ الحديث ومصطلح الحديث من مكان الى مكان, من مكان الى مكان. فاهل بلد يستعملون المصطلح على معنى, واهل بلد اخرى يستعملون نفس المصطلح على معنى اخر. زي العن عن عن كلمة عن. الامام ابن الصلاح يقول اذا وجدت المغربية او المغاربة يستعملون عن فهم يستعملونها في الاجازة, لما يجي يقول الاجازة يقول عن, فعن دي معناها ايه؟ اجازة. يعني تحمل الحديث عن طريق الايه؟ الاجازة. بخلاف المشارقة فانهم يستعملونها في السماع, يقولون عن فيما سمعوه. الخير ولا ايه؟ اذا اختلف المعنى من مكان الى مكان وزمان الى زمان. زي مصطلح الثقة ده رضي الله عنه, المصطلح ده مما تغير معناه من زمان الى زمان. والكلام ده مش كلامي طبعا, ده كلام العلماء, بس انا بديكم بس الفرشة بعدين نقرا كلام العلماء. في القرون المتقدمة كانوا يطلقون لفظ الثقة على معنيين. المعنى الاول ان الراوي عدل ضابط, المعنى الثاني ان الراوي عدل وان لم يكن ايه ضابط, مفيش معنى ثاني. المتأخرون اصلا ما بقاش يعنيهم كونه ضابط او غير ضابط, كونه عدل او غير عدل. قضية المتأخرين لهم يعتمدون على ايه؟ شرف, قضية شرفية بس. فهو عايز بس يثبت انه ايه؟ انه حصل على هذه الاسناد, حصل على هذه الاجازة, حصل على سماع هذا الكتاب من الشيخ الفلاني بس. بصرف النظر يفهم ما يفهمش, يدرك ما يدركش, يميز لا يميز, قصة لا تعنيه. فصاروا يطلقون لفظ ثقة على من ثبت له حضور مجلس السماع. واحد امام من الائمة او شيخ من الشيوخ عقد مجلس لإقراء صحيح البخاري, فجلس الطلبة, فبعد ما ختموا الصحيح كتبوا على جلدة الكتاب كل من حصل على هذا السماع لهذا الكتاب, وقد سمع هذا الكتاب مني فلان وفلان 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 وفلان, يسموها طرة الكتاب. يكتبوا الكلام دوت ويختموه, عشان بعد كده لما يجي واحد يدعي انه سمع صحيح البخاري من الشيخ الفلاني يقول له من اين؟ نرجع للكتاب اهو, اسمي موجود اهو, اسمي موجود اهو معايا. ولذلك كانوا يحضرون الاطفال وصغار السن. طب دول هيفهموا ايه؟ بس يقعد كده ايه عشان ايه؟ تحفوه الملائكه. وهنا شرف ايه الاجازه ديت. وتلاقي الولد لسه ابن يومين ثلاثه ها, وبيقول انا معايا اجازه في صحيح البخاري. ليه؟ ابويا ولا بطن امي اجلسني مجلس الشيخ الفلاني اللي كان بيحدث في صحيح البخاري. وده كان بيحصل. لذلك ايه تكلموا في انواع الاجازات وتوسعوا فيها بما لم يتوسع فيه المتقدمون. قالوا ايه الاجازه للطفل, والاجازه لحبل الحبله, والاجازه للمعدوم وللمجهول. سمعتوا الكلام ده؟ ده موجود في الكتب, كتب مصطلح, يعني كل كتب مصطلح. يعني انت عارف حبل الحبله يعني ايه؟ الاجازه لحبل الحبله يعني الاجازه اللي بطن امه بيجزوه ها, والاجازه للمعدوم اللي لسه هيتولد, يعني يقول اجازه فلان ولمن يولد له. وتلاقي الراجل بقى ايه يفرح قوي فيروح يتجوز اربعه عشان كل اللي يولد له. ويجيز للمجهول زي اجازته لجميع المسلمين. انا عندي اجازه, اجازه وانت برضه, وانت برضه ما تخافش عندك اجازه. الامام النووي قال كده في اخر كتاب الاذكار اظن, قال واجزت هذا الكتاب لجميع ايه المسلمين. يبقى انت حصل عليك يا افرح يا عم يا بختك. فتوسع ليه؟ لان لم يكن الغرض منها الضبط الاثري ولا المتون، ان الغرض منها ايه؟ الحصول على شرف الاحنا زي. مفهوم الكلام دوت؟ فهؤلاء لا يميزون. فكل من صدق في قوله انا حاضر على اجازه مثلا في كتاب الفلاني من الشيخ الفلاني بيقولوا عليه ثقه. يبقى كل من ثبت له حضور مجلس السماء ها فهو ثقه، يسمونه ثقه. هل يحضر الثقه انه عدل؟ قد لا يكون عدل. هل يستمتون فيه ان يكون ضابط؟ هو قد لا يفهم اصلا الكتاب ده اسمه ايه ولا مين اللي الفه ولا بيتكلم عن ايه، بس هو حصل على اجازه. طب هو ثابت في ايه؟ ثقه ليه؟ قالوا ثقه فيما ادعاه من كونه حضر المجلس الفلاني للكتاب الفلاني وسمع الكتاب الفلاني، هو صادق في هذا الادعاء. يبقى دوت عندنا نسميه ايه؟ ثقه. فلما يجي دوت يجي شيخ البيهقي او شيخ الخطيب البغدادي او شيخ الحاكم النيسابوري او البغوي تفتح الترجمه تلاقي ايه؟ ما بيقولوش ثقه. هل ثقه ديت زي ثقه في الطبقات العليا؟ اصلا كلمه ثقه هنا ما تعنيش النعاد ضابط اصلا كمصطلح، لا تفيد هذا المعنى. ماشي الكلام؟ بخلاف عند العلماء المتقدمين فثقة تفيد هذا المعنى. تاني هب انها تفيد هذا المعنى. احنا عندنا اللي قلنا الكلام ده هنا لا قلناه في مكان تاني. الثقات وان كانوا يشتركون في هذا الوصف الثقة حتى لو كان الوصف يقصد به العدالة والضبط، ففرق بين كونه ثقة اي عدلا ضابطا وبين كونه يقبل تفرده. فالثقة اي عدل الضابط في طبقة التابعين ليس كالعدل الضابط في طبقة تابع التابعين، ليس هو في طبقة تبع اتباع التابعين، ليس في الطبقات المتأخرة. كلما نزلت بالطبقة كلما كان ثقة الراوي لا تحتمل منه تفرده، وكلما علوت بالاسناد كلما كانت ثقة الراوي تفيده فيه تفردي. حتى في ألفية الشيخ قرئ عوض الله رحمه الله تعالى لغة المحدث يعني لما تكلم عن التفردات قال الكلام دوت، وهو الكلام دوت سبقني إليه الذهبي وغيره من العلماء. قال إيه؟ وكثر الإعلال بالتفرد لدى أئمة الحديث العمدي، وجاء ذم الفرد عن جمهور العلماء والمدخل المشهور، فقو الإعلال به إن تقترن به قرينة كأن يكون من نازل أو الواحد، أي المتأخر في الطبقة إذا تفرد فتفرده لا يحتمل، بخلاف المتقدم إذا تفرد فتفرده يحتمل. ودي منطقية، حتى الصحابي قد يسمع حديثا من رسول الله لا يسمعه غيره، يعني كان في مجلس الرسول فسمع منه أشياء لم يسمعها غيره من الصحابة، وارد ولا مش وارد؟ التابعي برضك ممكن يسمع من الصحابي أشياء يخصه به ولم يسمعها تابعي آخر من ذلك الصحابي، وارد ولا مش وارد؟ لكن النهاردة لما يجي واحد يجيب حديث يقول له هجيبه منين؟ ما الكتب موجود، كل الحديث موجود. تجيب حديث لا يعرفه غيرك، منين دي؟ هجيبها منين؟ اصل الحديث اصلا دولت وجمعت وعدت وحصرت وصارت مجموعه في كتب ودواوين معروفه. لما تجيب حديث لا يوجد في كتب الاسلام وكتب الحديث المعتمده المشهوره المتداوله، هل يمكن لك ان تقول نعم انا عندي ما ليس عند غيري؟ ينفع الكلام ده؟ ده مش منطق. فكان ده في القرون المتقدمة أمر وارد، لأن كان نطاق الرواية ضيق، ثم توسع 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 فصارت الحديث معروفة، حتى تجد في ترجمة الراوي يقولون الزهري له 100,000 حديث موصولة، وعشر كم حديث مرسل، ويروي عن فلان 50 حديث وعن فلان 20 حديث، عدوها عدا للزهري اللي هو في طبقة صغار التابعين. فكيف بمن بعد ذلك؟ الشاهد من الكلام المتأخر حتى لو عدل ضابط هتقول له من أين لك أن تأتي بحديث لا يأتي به غيرك. فهنا حتى لو كان ثقة فهو معلول ودي علة، مش الشذوذ هو التحمل التفرد الذي لا يحتمل، أو العلة من أنواعها التفرد الذي لا يحتمل، وهذا تفرد لا يحتمل. ده اللي كان يقصده الإمام ابن صلاح، ما يقصد أبدا أن الأثرين المعروفة المتداولة المشهورة المضبوطة التي هي في الكتب المعتمدة زي الأصول الستة وغيرها لا يجوز النظر فيها، لا ما يقصد هذا المعنى، يقصد تلك الاسانيد التي تكون عند العصور المتاخره والتي لم تضبط من قبل اصحابها لان اصحابها لم يهتموا اصلا بضبطها ولم يكن ذلك من عنايتهم، فهذه الاسانيد لا نستطيع ان نعتمد عليها في الحكم على حديث صحه وضعف. هنقرا بعض الكلمات اللي انا نقلتها عن اهل العلم موافقه لابن الصلاح او تدل على مثل ما دل عليه كلام ابن الصلاح. اولا هم ردوا على ابن الصلاح مع ان ابن الصلاح نقل عن البيهقي كلاما شبيها بهذا، لكن المشكلة ما نقلوش هنا، نقلوا كتاب اخر في لما تكلم عن صفة من تقبل روايته ومن ترد، والعلماء الذين ردوا على ابن الصلاح هنا وافقوه هناك لما نقل كلام البيهقي احتجوا بكلام البيهقي واعتبروه كلاما صحيحا مع انه موافق لكلام ابن الصلاح، وهذا يدل على انهم لم يفهموا مراد ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى من هذه المسألة. قال ايه البيهقي؟ الكلام دوت موجود في كتاب اداب الشافعي ومناقبه للبيهقي، ونقله ايضا الامام ابن الصلاح في علوم الحديث. البيهقي يقول ايه؟ توسع من توسع في السماع عن بعض محدث زماننا هذا، اهو بيتكلم عن العصور الايه المتاخره، يعني البيهقي يعني في القرن الخامس، يعني بيتكلم عن حاجه ايه، ها يعني حاجه ايه، يعني مش متاخره، يعني مثلا في القرن ال 14 ولا 15، لا برضك ده بيعتبره متاخر. يعني قال الذين لا يحفظون حديثه، بيتكلم عن ان الشيوخ والرواه في زمانه لم يكونوا يحفظون الاحاديث ولا يحسنون قراءته من كتبهم. طب هو ضبط نوعين، ضبط حفظ وضبط ايه كتاب، لا هو حافظ ولا هو ضابط لكتابه، يبقى من اين ياتيه الضبط؟ صح. لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرا عليه، ما هو شغال، هو بيحصل على الاجازه صح، بعد ان تكون القراءه عليهم من اصل سماعهم، وهو ان الاحاديث التي قد صحت او وقعت بين الصحه والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها ائمه اهل العلم بالحديث، يعني كتب مشهوره اللي هو عبر عنها ابن الصلاح بقوله ايه، مصنفات ائمه الحديث المعتمده المشهوره صح. قال ولا يجوز ان يذهب شيء منها على جميعهم، وان جاز ان تذهب على بعضهم، يعني ممكن انا يخفى علي بعض الاحاديث لكن تخفى على الامه كلها، تخفى على كل العلماء الذين الفوا في الحديث وجمعوا السنه، هذا امر مستبعد. قال لضمان صاحب الشريعه حفظها، فمن جاء اليوم، ده بيتكلم عن عصر البيهقي مش 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 عصرنا احنا، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه حتى لو كان ثقة، ما هو لو ثقة ايوه ماشي هنقول عنه ضابط، بس تفرده ايه لا يحتمل، لانه هنقول له من اين لك هذا، انت جبت كده منين، بقى انت جاي بعد خمس قرون تجيب حاجات مع العلماء على مدار خمس قرون ما عرفهاش، ايه الكلام ده؟ لم يقبل منه. قال ومن جاء بحديث هو معروف عندهم، يعني انا جبت حديث بس حديث ابو داود، ايه المشكلة، فليكن الاسناد بيني وبين ابي داود فيه كذابون وفيه متروكون، لكن الحديث ثابت عن ابي داود ولا لا، خلاص. ومن جاء اليوم بحديث هو معروف عندهم فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته، والحجه قائمه بحديثه بروايه غيره، والقصد من روايته والسماع منه ان يصير الحديث مسلسلا بحدثنا او باخبرنا، يعني مساله ايه، اسناديه شرفيه ليس اكثر، وتبقى هذه الكرامة التي اختصت بها هذه الأمة إلى يوم القيامة، اللي هو الإيه؟ الإسناد. شرفا لنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا. يبقى هنا كلام البيهقي مش مثل كلام ابن الصلاح، جاب حاجة من عنده. الغريب أن هم وافقوا البيهقي وردوا على ابن الصلاح، دليل على أنهم لم يدركوا المعنى الذي قصده ابن الصلاح عليه رحمة الله. تعالى برضك نجيب إيه شوية كلام حلو قوي في الموضوع ده، مما يبين أن المتأخرين يطلقون الثقة لا على العدالة والضبط، وإنما على إيه؟ من صح له ثبوت حضور مجلس السماع وإن لم يكن عدلا بل وإن لم يكن ضابطا، كمصطلح اصطلح عليه المتأخرون. الإمام الذهبي في ترجمة أبو بكر بن خلاد من كتاب سير أعلام النبلاء قال إيه؟ حكى عن الخطيب البغدادي أنه قال في أبو بكر بن خلاد كان لا يعرف شيئا من العلم، جاهل بالحديث، كان لا يعرف شيئا من العلم غير ان سماعه صحيح، سمع حضر المجلس بتاع الكتب اللي بيرويها ديت وسمع، لكن ما كانش بيفهم فيها حاجه. طب ده يسمى عدلا او ضابطا؟ ها؟ لا عدل، لكن هو بس ايه؟ مجرد انه سمع، سميع يعني، صح؟ طيب. ونقل عن ابن نعيم الاصفهاني انه قال كان ثقة. اه الثقة اهو، الله 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 الله، ازاي تقول ثقة؟ كلمة ثقة دي معناها ايه؟ هنعرف دلوقتي. ونقل عن ابي فتح بن ابي الفوارس انه قال هو ثقة ولم يكن يعرف من الحديث شيء. ازاي توثقه ثم تقول لم يكن يعرف في الحديث ايه شيئا؟ دليل على ان ايه؟ لم يقصد من التوثيق المعنى المصطلح عليه العدالة والضبط، انما قصد ما اشار الى الخطيب بقوله غير ان سمعه ايه؟ صحيح. قضية سماع ليس اصل. جه الذهب ايه؟ شرح الموضوع ده. وطبعا كلام الذهب، الذهب دوت الذهب النهارده يعني العيار كام؟ الجرام بكام دلوقتي؟ ها؟ غالي قوي يا جدع. ماشي. قال ايه بقى؟ قلت فمن هذا الوقت، يعني في هذا الزمان، بل وقبله، قبل هذا الوقت، صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة يعني ثقة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن واثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة. كل اللي هو ثبت انه سمع وحضر المجلس و يعني اثبتوه في مجلس السماع وفي طرة الكتاب على انه ممن حضر المجلس، بيقولوا عليه ايه؟ ثقة. قال وترخصوا في تسميته بالثقة. ثم قال الذهبي وانما الثقة في عرف ائمة النقد يعني المتقدمين كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسع المتأخرون. يبقى هنا حتى كلمة ثقة اختلف معناها من زمان الى زمان ام لا. فكلمة ثقة لما يقولها الامام ابن معين زي ما يقولها الخطيب البغدادي او ابو نعيم الاصبهاني ولا ابن ابي الفوارس، ثقة هنا لها معنى وثقة هنا ايه؟ لها معنى اخر. فما جيش انا بقى ايه اخلط واكل ما الاقي واحد قالوا فيه ثقة اقول ايه ده هو حديث صحيح، لا ده هو قالوا فيه ثقة ومع ذلك قالوا لم يكن يعرف شيئا في العلم. يبقى معنى المصطلح تغير ام لا؟ لانهم عند المتأخرين لم يكن يعتنون بضبط الاسانيد ولا المتون ولا يعنيهم ذلك، انما فقط رواية قاعد وعمال يروي. تقول له انت بتروي ايه؟ بيقول لك صحيح بخاري. تفهم حاجة في صحيح بخاري؟ لا معرفش، لكن انا بروي الحديث الكتاب اللي سمعت خدته من الشيخ. وكمان ما كانش بيروي يعني معنى انه يقرا، كان احيانا بيعطوا اجازه من غير قراية، يروح للشيخ دوت يعزمه على كيلو كباب ولا حاجه، اديني يا شيخ اجازه. خد يا عم اجازه، صح؟ وبيحصل دلوقتي ولا لا؟ بيحصل. انا واحد صديق لينا قال لي انا رحت الهند، اول ما عرفوا ان انا عربي يعني من جنس العرب يعني احتفوا بي احتفاء شديدا جدا، وكل الاجازات اللي عندهم خدتها، ما قراش حاجه ولا سمع حاجه ولا هم يعرفوا اصل الكتب دي، بس اخد اجازات لانه عربي يعني عشان ايه؟ عايز يعني اسمه يجي في بلاد العرب. بس فده اللي هو الامر ده، مجرد ايه؟ قضيه شرفيه ليس اكثر، مساله ايه؟ يعني سمعه، وليست ضبط ولا اتقان ولا تحرير للمتون والاسانيد. ماشي الكلام؟ الكلام دوت هو ابن الاثير في مقدمه جمع الاصول بيقول الكلام ده برضه، بيقول ايه؟ على ان الضبط في زماننا هذا، الضبط بيتكلم عن الضبط في زماننا هذا، بل وقبله من الازمان المتطاوله، قل وجوده في العالم، مش موجود، وعز وقوعه، فإن غاية درجات المحدث في زماننا، ده بقى المحدث بقى اللي بيحدث في زماننا، المشهور بالرواية، ده المشهور مش واحد مغمور يعني، الذي ينصب نفسه لإسماع الحديث في مجالس النقل، يعني واحد محدث كبير قوي، أن تكون عنده نسخة قد قرأها أو سمعها، أو في بلدته نسخة عليها طبقة سماعي، يعني زي إيه؟ عليها إيه؟ زي إجازة يعني كده. اسمه مذكور فيها، في الاول كده ذكروا اسمه ومختوم اهو انا سمعت النسخه دي، او له مناوله او اجازه بذلك الكتاب، فاذا سمع عليه استمع الى قارئه، اهو القارئ قاعد في المجلس وهو قاعد ممكن ينعس ويشرب شاي ويشرب وناسي الموضوع خالص وينام كمان، والقارئ عمال يقرا، فاذا سمع عليه استمع الى قارئه وكتب له بخطه بقراءته وسماعه، ولعل قارئه قد صحف فيه أماكن لا يعرفها شيء، شيخ نفسه ما يعرفهاش ولا عثر عليها، وإن سأله عنها كان أحسن أجوبته أن يقول كذا سمعته، ما يعرفش حتى وجهها. إن فطن لها ده الكلام ده إن أخذ باله منها يعني. وإذا اعتبرت أحوال المشايخ من المحدثين في زماننا وجدتها كذلك أو أكثرها، ليس عندهم من رواية علم ولا لهم بصواب الحديث وخطئه معرفة غير ما ذكرنا من الرواية على الوجه المشروع. ويقول الإمام السلفي أو الطالب السلفي إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم الاعتماد في روايتهم على الثقة المقيد عنهم لا عليه، يعني اللي هو إيه أثبت في طبقة السماع أنهم لهم إجازة بهذا الكتاب، وإن هذا كله توسل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد، إذ ليسوا من شرط صحيح إلا على وجه المتابعة، يعني اعتبار كده يعني باب الاستئناس. ولولا رخصة العلماء إلى ما جاز الكتابة عنهم ولا الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين. مفهوم هذا الكلام؟ فالشاهد الكلام هذا هو الذي قصده بالصراحة، ما قصد إغلاق باب الاجتهاد، إن قصد أن الأسانيد التي تتفرد بها الكتب المتأخرة لا يعتمد عليها إلا إذا وجد لها أصل في الإيه؟ في الكتب المتقدمة. المرة الجاية إن شاء الله هنعمل حاجتين، هنجيب أمثلة من كلام أهل العلم للأحاديث التي ضعفوها وأنكروها لنفس العلة التي ذكرها إيه؟ بالصراحة. ماشي الكلام؟ دليل على أن تعامل العلماء عمليا على وفق ما ذكر إيه؟ ابن الصلاح. نمرة اثنين هنجيب احاديث صححها بعض العلماء المتأخرين ولم يسبقوا الى تصحيحها، ونبين العلة فيها وصدق ما ذهب اليه ابن الصلاح، لنبين ان هؤلاء لما يلتزموا بما قاله ابن الصلاح وقعوا في هذه الاخطاء التي خالفوا بها الامة وخالفوا بها القواعد. ايه رأيكم في الكلام ده؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك. لا ايه كده بيقول هل سيكون لكم درس مش درسا في مسجد العزب النابل؟ نعم ان شاء الله يوم الاربع القادم في درس في مسجد العزب النابل بعد العشاء، هذا بعد توفيق الله عز وجل. هنتكلم في الجرح والتعديل وعلم الرجال، هنتكلم في علم الرجال بتوسع شوية، وتطبيقات بقى وما تطبيقات وقواعد وما قواعد، يعني لعل ربنا يفتح علينا. نتكلم في علم الرجال ولا بلاش؟ ها الرجال بس، ها لما نروح هناك بس لما نتفهم. ها اه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم بعد يومين يعني. تعال بس تعالوا تجد ما يسركم ان شاء الله. نعم ايه في المسجد، انت عارف المعهد بجنب المسجد. ما نصيحتكم في الذين انشغلوا بتجريح إخوانهم من أهل السنة؟ الذين يجرحون أهل السنة ليسوا هم أصلا من أهل السنة، فطبعا نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة، لأن ليس من أهل السنة، ليس من أخلاق أهل السنة الكلام في أعراض الناس ولا الكلام فيهم بالذم والتجريح. ممكن التناصح فيما بيننا وبينهم، ننصح المخطئ، ننصح العاصي، ننصح من وقع في مخالفة للسنة، ننصحه بالتي هي أحسن وليس بالفضائح على المنابر والميكروفونات. ما حكم حلق الشارب بالموس؟ الإمام مالك يعتبر هذا من المثلة، ها يعني لا يجوز يعني، لكن يجوز بكل ما هو دون الموس، يعني مكنة الحلاق ما بتجيبش ايه عزيره يعني. واحد بيقول اريد ان تذكر اسمك كده ولا تشرح من النهارده، يعني هو كتاب علوم الحديث بالصلاح بتحقيقي. واحد بيقول افضل طبعات الاصابه لابن حجر الطبعه اللي هي نزلت حديثه بتاعت هجر دار هجر موجوده بتوزع في دار الرشد وسط الغابه، يعني كل طبعاته مش